اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. طيب سماحة الشيخ علي بارك الله فيك، سؤال يقول: هل كل الروايات الموجودة في مسند الإمام علي سلام الله عليه للسيد حسن القبنجي رحمه الله هي كلها روايات صحيحة بمباني الشيعة الإمامية؟ تفضلوا لكم المايك بالصلاة على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. في الواقع الآن لا يحضرني أنها روايات صحيحة، وحسب ما في بالي أنها لا، هو مجرد جمع للروايات، فيها الصحيح وفيها غير الصحيح، هذا حسب ما في بالي وعهدي بذلك قديم. فعلى هذا يعني ما يمكن أن نقول كل ما فيها صحيح، لأنه يعني لابد أن أتأكد من ذلك ويحتاج إلى مراجعة إن شاء الله. تفضل أخي العزيز طلال، لك اللاقط مصحوبا بالصلاة على محمد وآل محمد، وعجل فرجه.
اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. طيب شيخنا، السؤال هنا يقول: هل هنالك من قدح بسند نهج البلاغة من علماء السنة، وعن السنة وليس الوهابية؟ لأننا شيخنا الفاضل هناك نسمع بعض الأخوان من السنة يقدحون في سند نهج البلاغة، فما قولكم في هذا؟ تفضل لكم المايك بالصلاة على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يعني لم أطلع على أقوال علماء أهل السنة يقدحون في نهج البلاغة، ولكن الذي اطلعت عليه هو السلفية الذين يقدحون بعض، طبعا بعض الطعون في أو بعض الأمور التي جعلت بعضهم يشكك في نهج البلاغة هي الخطبة الشقشقية. الخطبة الشقشقية فيها طبعا قدح في الخليفة الأول والثاني والثالث، وبيان أنه هو الأولى بالخلافة. طبعا هذا لا ينسجم مع ما يذهب إليه أهل السنة، مع أنه منسجم مع التاريخ، لأنه المعلوم أن أمير المؤمنين سلام الله عليه امتنع من البيعة، هم يقولون، وموجود في البخاري ومسلم عن عائشة أن عليا عليه السلام امتنع من بيعة أبي بكر 6 أشهر حتى توفيت فاطمة، فلما توفيت فاطمة ورأى انصراف وجوه الناس عنه أراد أن يصالح أو التمس مصالحة أبي بكر. فإذا أمير المؤمنين سلام الله عليه لا شك أنه لما امتنع عن البيعة لا يخلو، إذا كان يعتقد بأن خلافة أبي بكر شرعية فلا وجه لأن يمتنع عن بيعة أبي بكر وهي خلافة شرعية. إذن هو لما امتنع يرى أنه ليست خلافة أبي بكر شرعية، ويرى أنه هو الخليفة الحق بعد النبي صلى الله عليه وآله، وهذا هو المنسجم، هذا هو الذي دلت عليه الخطبة الشقشقية. طبعا تضعيف الأمور أو تضعيف سواء كان حديث أو كتاب بدون مستند، مجرد أنه يتنافى مع مرتكزاتي ويتنافى مع معتقداتي، ليس هذا أسلوبا علميا، ليس الطريقة علمية. طبعا بالنسبة إلى ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ذكر عدة أمور، عدة أدلة تدل على أن نهج البلاغة من كلام أمير المؤمنين سلام الله عليه، لأن كلام أمير المؤمنين سلام الله عليه يعني الكلام لما ينسب إلى أمير المؤمنين لابد أن ننظر، يعني نفس أمير المؤمنين معروف، ونفس الشريف الرضي معروف، ولذلك من الأمور التي ذكرها ابن أبي الحديد ذكر أن الشريف الرضي الذي كتب كتب، الشريف الرضي له كتب المجازات النبوية وغير ذلك، عنده كتب، هذا يعني كتاباته معروفة، نفسه الكتابي معروفة، اسلوبه معروف، يقول لا يستطيع الشريف الرضي ان يأتي بمثل هذا الكلام، لأن هذا كلام جدا جدا بليغ جدا بليغ، يعني أعلى من مستوى الشريف الرضي، فلا يستطيع أن يأتي به. هذا أولا. ثم ثانيا، أن خطب نهج البلاغة وكلمات نهج البلاغة مروية عن أمير المؤمنين قبل أن يولد جد الشريف الرضي، وهي موجودة في الكتب. ولذلك قام جمع من علمائنا بتأليف كتب في مصادر نهج البلاغة، يعني إعادة هذه الخطب إلى المصادر الأساسية الرئيسية التي هي كانت موجودة قبل الشريف الرضي رضوان الله عليه. لذلك الذي يأتي ويشكك في نهج البلاغة بدون ما يأتي بأدلة علمية، هذا لا يعتنى بكلامه، لأن الباعث هو عصبية. طبعا بعضهم لأن مثل هذا الكلام البليغ جدا الذي شهد ببلاغته المؤلف والمخالف، مثل هذا الكلام العظيم ما روي عشر معشارة عشر معشارة عن مثلا غير أمير المؤمنين من الخلفاء السابقين. كل فضيلة لأمير المؤمنين سلام الله عليه يفوق فيها الخلفاء السابقين، بعضهم عنده منهجية أن هذا لابد من تكذيبه ومن رده. لما نأتي إلى ما أثر عن الخلفاء السابقين لا يداني في بلاغته وفي سبكه وفي علو مضامينه، لا يداني ما هو مروي عن أمير المؤمنين، لذلك هم يردونه رعاية إلى الخلفاء السابقين ليس أكثر. وهذا طبعا ليس هو الأسلوب العلمي. الذي يشكك في نهج البلاغة ويقول إنه ليس لأمير المؤمنين لابد أن يأتي بأدلة صحيحة، ونحن ننظر في هذه الأدلة إن كانت تامة قبلنا، لأن نهج البلاغة ليس قرآنا. لو ثبت أنه ليس من كلام أمير المؤمنين سلام الله عليه نقول ليس من كلامه ولا يهمنا شيء، لأن هذا كتاب كتبه يعني جمعه الشريف الرضي، الشريف الرضي ليس بمعصوم، يمكن اشتبه يمكن كذا، فنحن لا نقول بعصمته ولا نقول أنه هذا كتاب لا يمكن أن يتطرق إليه الخدش، لا، نحن أتباع الدليل، أينما مال نميل. إذا ثبت أنه بدليل صحيح أن هذا ليس من كلام أمير المؤمنين نسلم بذلك ولا نبالي. تفضل أخي العزيز، طلال لك اللاقط مصحوبا بالصلاة على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
بارك الله فيك شيخنا الفاضل الأخ العزيز الكندي، حياك الله، تفضل لك المايك.
أحسنتم. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. حياك الله شيخنا الفاضل على هذه الإنارات، بالحقيقة فيها أكثر من فائدة تاريخية وفقهية ولغوية. لو سمحتم هيك بشكل يعني سريع، تعذر علي فهم كلمة أنه نسبوا إلى الرسول تعزى وفي الجاهلية في مجال أعظ كذا أبيه، ما معنى تعزى؟ والثاني، هل الإمام يعلم علم الغيب؟ بالرغم من أنه أنا عندي إجابة أنه بإذن الله، لكن أردنا رأيكم. اكتئنا. وكثيرا ما يثير الآخرين شبهات على أن قبر أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ليس هذا قبره بل هو المغيرة بن شعبة. من أين مصادر هذه الشبهات رغم عدتها؟ وأشكركم، واللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني من تعزى بعزاء الجاهلية، يعني بمعنى أنه يفتخر بشيء من الجاهلية. لذلك في الحديث رأيت رجلا تعزى عند أبي بعزاء الجاهلية فافتخر بأبيه، يعني أنه شخص عاش في الجاهلية ومات، فجاء ابنه، صحيح ابنه الآن مسلم، جاي يشيد بمآثر أبيه الذي هو كافر والذي هو يعبد الأصنام، فيفتخر بأبيه مع أنه أبوه ليس بمسلم، وكان أفعاله ربما هي أفعال جاهلية، ليست لأن ثار مثلا الآن يجي مثلا عدي بن حاتم الطائي ويشيد بأبيه في الكرم، ما في مانع، لأن هذه إشادة بمكرمة بشيء من الأمور الحسنة بصفة محمودة يحبها الله ورسوله. لكن الذي يفتخر بأبيه وكان أبوه يفعل أفعال الجاهلية وهذه الأفعال نبذها الإسلام، هذا معنى تعزى بعزاء الجاهلية، كأنما الشخص الذي يقول ذلك كأنه يتأسف على أن هذه الأمور التي كانت في الجاهلية راحت وانتهت، من أجل أنه أمور الجاهلية ربما يثير في أذهان الناس أنهم يعيدونها من جديد، فلذلك من افتخر بأبيه يقول لا، يعني واجهوا هؤلاء بالشدة بالقوة، يعني بدون كناية بهذا المعنى. أما بالنسبة إلى السؤال الثاني أخي العزيز، أن أمير المؤمنين سلام الله عليه هل يعلم الغيب؟ لا شك أن الذي يعلم الغيب هو الله سبحانه وتعالى، وكما تفضلت أن أمير المؤمنين إذا علم الغيب إنما هو بإذن الله، يعني الأمور التي هي الأمور الإعجازية التي لا يفعلها الإنسان العادي كلها بإذن الله. نحن نقول حتى قوة أمير المؤمنين لما قلع باب خيبر إنما هي قوة ربانية أعطاه الله سبحانه وتعالى إياها، كذلك الأمور الأخرى التي هي من يعني من مآثر أئمة أهل البيت ومن صفاتهم أنهم إذا علموا الغيب إنما هو بعلم الله بإعلام الله سبحانه وتعالى لهم، كما أن الله أعلم عيسى عليه السلام أنه يخبر الناس بما يدخرون في بيوتهم، هذا علم غيب لكن بإذن الله. أيضا الأمور الأخرى، إحياء الموتى، إبراء الأكمه والأبراص مثلا، هذه أيضا إذا حصلت من الأئمة عليهم السلام أيضا هي بإذن الله سبحانه وتعالى. فأئمة أهل البيت عليهم السلام عباد لله سبحانه وتعالى، مفتقرون ومحتاجون إلى المدد الإلهي في كل لحظة، فلذلك نحن لما نقول يعلم الغيب يعني الله يخبره. ولذلك أمير المؤمنين سلام الله عليه لما تكلم في بعض خطب الملاحم وذكر ما يحصل في الزمان المستقبل، قام إليه رجل فقال يا أمير المؤمنين هذا علم غيب، أنت جاي تتكلم بعلم غيب، أنت تعلم الغيب؟ فقال له الإمام عليه السلام ليس النبي أخبره به الله سبحانه وتعالى، هذا مو علم غيب، يعني ما علمت الغيب بنفسي، الله أعلمني إما مباشرة أو بواسطة النبي صلى الله عليه وآله. نحن الآن نعلم ببعض المغيبات، بعض المغيبات نعلم بها الآن، حوادث مستقبلية نعلم بها، كل المسلمين يعلمون أنه سيخرج الإمام المهدي المنتظر عجل الله فرجه الشريف، هذا علم غيب لأن شيء حوادث مستقبلية، أن الإمام المهدي سلام الله عليه سيملأ الأرض قسطا وعدلا، ستنعم الأمة في زمانه نعمة ما نعمتها في زمان غيره، أنه سيكون الدين الذي يرفرف على أرجاء المعمورة من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب هو دين الإسلام الدين الحق، سيرتفع الخلاف بين المسلمين لأن الحق سيظهر جليا واضحا، سينتشر العدل، سينتشر الأمان، ستنتشر البركة، وغير ذلك مما رواه السنة والشيعة في كتب، هذه أمور كلها غيبيات نحن نعلم بها لأنه أخبرنا بها النبي صلى الله عليه وآله، ولذلك لا نقول نحن نعلم الغيب، هذا تعلم من معلم الأئمة عليهم السلام، كذلك بإذن الله الله يعلمه. بعض الأحيان إخواني الأعزاء ربما حصلت لكم وحصلت لي وحصلت إلى ناس آخرين، بعض الأحيان يقع في قلبك شيء، يقع في قلبك شيء، بعض الأحيان ترى رؤية وتتحقق. هذا كيف حصل؟ من الذي يعني جعلك ترى هذه الرؤية؟ الحق، الرؤية الصادقة كما ورد في الحديث، الرؤية الصادقة جزء من 70 جزءا من النبوة. فإذا بالنسبة إلى الإنسان ممكن أنه الله سبحانه وتعالى يعلمه مباشرة بأمور غيبية عبر الرؤية، عبر أشياء يلقيها في روعة. يعني أنت تشوف أشياء في نفسك، أنت تذهب إلى مكان تريد، أنت قاصد عازم على الذهاب إلى مكان، تجد أنه لا، ليش ما أروح لفلان، يمكن محتاج لي مثلا، وتذهب إليه، فعلا كان في أشد الحاجة إليك. كيف حصل عندك هذا الشيء في نفسك أنه هذا يمكن محتاج لي؟ كثير من الأمهات يعني تشعر بأنه أصاب ولدها سوء، أصاب ولدها سوء، فلذلك خلاص يعني تصير في حالة غير طبيعية، تصير في حالة غير طبيعية، تريد أن تطمئن على ولدها، وفعلا يتبين أن ولدها أصابه سوء. كيف علمت؟ الله ألقى في نفسها وفي روعها ذلك. هذا علم غيب، لكن بإذن الله وبتعليم من الله سبحانه وتعالى. تفضل أخي العزيز طلال، لك اللاقط، وصحوبا بالصلاة على محمد وآل محمد، وعجل فرجه.
بارك الله فيك شيخنا الفاضل، حياكم الله. طيب شيخنا الفاضل، تبعا للسؤال المختص في قضية كتاب نهج البلاغة، يسأل هنا السؤال يقول: هل هناك سند؟ نعم، باقي فغرة من سؤال الأخ الكندي سماحة الشيخ علي ما أجبتهم عليها، هي مسألة هي في القبر، الذي يقولون أن القبر هو قبر المغيرة بن شعبة، من أين أتى هذا الادعاء؟ مو صحيح هذا سؤالك الكندي؟ أن قبر أنهم يقولون أنه المغيرة بن شعبة، من أين أتى هذا الادعاء؟ ويعني في أي الكتب توجد هذه الافتراءات؟ تفضل سماحة الشيخ أجب على هذه الفقرة بالصلاة على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا حسب ما رأيت أن هذا ذكره ابن تيمية. ابن تيمية في بعض كتبه يحاول أن يعني يطعن في الأمور التي، ويذكر هذه مسألة أمير المغيرة بن شعبة ذكرها ابن تيمية، لكن ما هو مصدره لم يذكر لذلك مصدرا، فقط يقول: أنتم الآن تأتون إلى قبر أمير المؤمنين سلام الله عليه، أو تأتون إلى هذا القبر وتبجلونه وتزورونه وتعظمونه، هذا ليس قبر المؤمنين. طبعا هذه أساليب يعني معروفة يقوم بها السلفيون من السلفيين. سأله شخص عن قبر الحسين، أن هذا الآن الموجود هل هو قبر الحسين بن علي رضي الله عنه؟ ماذا تتصورون أيها الإخوة، ماذا تتصورون أنه قال؟ قال: لا، هذا الذي الآن موجود ليس قبر الحسين ابن علي ابن أبي طالب، وإنما قبر الحسين ابن علي ابن أبي طالب يبعد عن كربلاء ب لا أذكر، قال 25-35 ميلا أو 33، وهذا مولى يعني مملوك إلى عبيد الله بن زياد. شوف يعني يأتون، بحثت في كتب التراجم عن واحد اسمه الحسين ابن يعقوب الزنجي ما وجدته في كل الكتب، يعني الكتب المشهورة بحثت حتى بمحركات البحث ما رأيت شخص اسمه محمد الحسين ابن يعقوب الزنجي، يعني بحثت الحسين ابن يعقوب ما وجدت، يعقوب الزنجي ما وجدت، مثلا مولى عبيد الله بن زياد ما وجدت، وهكذا. فاختلق شخص وهمي من أجل التشكيك في هذه المسألة. بحثت في كتب أهل السنة أريد أن أنظر يعني هل هناك من يقول بهذا الكلام؟ ما وجدت في يعني حتى كتاب البداية والنهاية إلى ابن كثير يذكر أن المشهور أنه دفن في كربلاء، في كربلاء مو خارج كربلاء، في هذا القبر المعروف. بحثت في يعني مصادر كثيرة أن هذا قبر الحسين معروف، يعني قبر الحسين، أن التوابين لما مثلا أرادوا أن يخرجوا ومن ضمنهم كان عمرو بن الحمق الخزاعي اجتمعوا هناك عند قبر الحسين، وهكذا يعني كثير من الحوادث أن هذا قبر الحسين، فيريدون أن يشككوا في الأمور البديهية الواضحة. أمير المؤمنين سلام الله هذا قبره، عرف قبره وهو معروف عند أئمة أهل البيت سلام الله عليهم، برز هذا القبر وظهر في زمان هارون الرشيد، في زمان هارون طبعا، لأن أمير المؤمنين أوصى الإمام الحسن أن يخفي قبره من أجل ألا يندشه الأمويون ويمثلوا بالجسد الطاهر. فعلا بقي قبر أمير المؤمنين عليه السلام مخفيا، لا يعرفه إلا أهل البيت سلام الله عليهم وخواصهم من الشيعة وكانوا يزورونه. هارون خرج ذات يوم إلى الصيد، فلما خرج إلى الصيد خرج طبعا هو في بغداد، وخرج إلى البر، النجف تبعد عن بغداد حوالي ساعتين، فهو لما خرج إلى هناك رأى غزلانا فأرسل كلابه من أجل اصطياد الغزلان. جاءت هذه الغزلان عند ربوة، فلما وقفت عند تلك الربوة كفت الكلاب عنها، الكلاب بعد ما هجمت عليها. تعجب هارون لماذا، حاول أن يرسل الكلاب على الغزلان، ما استطاعت الكلاب أن تقترب من هذه الغزلان. على كل حال بعد ذلك خرجت الغزلان، لما وجدت أن الكلاب كفت انطلقت هاربة فلحقتها الكلاب. رجعت الغزلان مرة ثانية إلى هذه الربوة فكفت الكلاب عن ذلك، فحدث ذلك مرات متعددة. طبعا هارون تعجب فأراد أن يسأل ما هذه الربوة، ماذا في هنا، ما هي قضية هذا المكان، لابد أن هذا المكان فيه سر. طبعا في بعض الروايات شيده هارون وبناه، ومنذ ذلك الوقت علم بعضهم في بعض الروايات أنه سأل شخصا من بني هاشم فقال له هنا قبر علي بن أبي طالب وهو معروف عندنا ونحن نزوره وشيعتنا يزورونه من زمان. فعلى كل حال هذه هي القصة لقبر أمير المؤمنين. أما أنه قبر المغيرة بن شعبة، لماذا شيد إذن؟ ما الذي جعله يشيد؟ لكرامة المغيرة بن شعبة عند الله؟ لما برز للمغيرة بن شعبة من كرامات؟ أيها الإخوة، تتعجبون لما تقرؤون كلام ابن تيمية في قصة قبر أمير المؤمنين عليه السلام، يقول أساسا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب مو معروف له قبر، يعني قبره أصلا يعني غير معروف، لأنه يقول هناك رواية أنه الإمام الحسن أو نفس الهاشميين أخذوه إلى الصحراء ودفنوه وذهب قبره ولا يعلم أين دفن. وبعض الروايات تقول أن علي بن أبي طالب جعل جسده الطاهر على دابة وأرادوا أن يرجعوه إلى المدينة، ثم تاهت هذه الدابة فراحت في الصحراء تائها ولا يعلم أين صار هذا الجسد الطاهر. هذا كله كلام ابن تيمية، ومن ينعق بما يقوله ابن تيمية. وقبر أمير المؤمنين معلوم وكراماته واضحة، وهذه الكرامات ما يمكن أن تكون إلى شخص مثل المغيرة ابن شعبة. يعني كرامات نفسها تدل على المدفون فيها، وهذا شيء تلقاه أهل البيت خلفا عن سلف، وهم أعرف بقبر أبيهم وبجدهم، وهذا شيء لا يشك فيه أي إنسان منصف، وإنما يشك فيه الإنسان الحاقد على أمير المؤمنين الذي يريد أن يشكك الناس في أمير المؤمنين، الذي يريد أن يصرف الناس عن زيارة أمير المؤمنين عليه السلام. بالنسبة إلى السؤال الآخر، أنت قلت أخي العزيز طلال ما هو سند كتاب نهج البلاغة؟ أما كتاب نهج البلاغة فهو ألفه، يعني جمعه الشريف الرضي، ولا يشك أحد أنه جمع من قبل الشريف الرضي، حتى يعني أعداء أهل البيت، حتى أعداء أمير المؤمنين، حتى أعداء الشيعة، حتى الذين يطعنون في نهج البلاغة لا يقولون أنه يعني ليس جمع الشريف الرضي، يقولون جمع الشريف الرضي، هذا مسلم. نأتي إلى ما قبل الشريف الرضي، يعني بعد ما خرج هذا الكتاب بجمع الشريف الرضي، بعد تنوقل مثل غيره من الكتب خلفا عن سلف، بحيث أنه وصل إلينا لا يشك فيه أحد أن هذا جمع الشريف الرضي، مكون ليس هو كتاب، يعني أمير المؤمنين ما ألف هذا الكتاب بحيث أن له سند من أمير المؤمنين تلقي يدا بيد، ليس كتاب عقدي، وإنما هو كتاب بلاغة. الشريف الرضي رجل أديب، لذلك كتب المجازات النبوية وكتب غيرها، شخص أديب. الشريف الرضي كان معتني بالأدب والبلاغة، فجمعه جمع هذه الدرر التي هي مأثورة ومروية عن أمير المؤمنين عليه السلام، لكن ما ذكر الأسانيد باعتبار اشتهار هذه في زمان الشريف الرضي، وينقلها غير الشريف الرضي عن أمير المؤمنين عليه السلام من الخاصة ومن العامة. لذلك كل واحدة لها سند. الشريف الرضي ما ذكر الأسانيد، جاء علماء آخرون وذكروا أسانيد نهج البلاغة في كتبهم، مثل كتاب مصادر نهج البلاغة وأسانيده إلى السيد عبد الزهراء الخطيب رحمه الله، وغير هذا الكتاب أيضا كتبه جملة من علمائنا. ومن أراد أن ينظر في أسانيد كل خطبة، أسانيد كل كتاب، أسانيد كل شيء من المصادر الأخرى التي هي عند السنة وعند الشيعة قبل الشريف الرضي موجود في هذا الكتاب، وهو كتاب جيد ونفيس، ومن أراد ذلك فليطلع على هذا الكتاب. تفضل أخي العزيز طلال، لك اللاقط مصحوبا بالصلاة على محمد وآل محمد، وعجل فرجه.
أحسنتم شيخنا الفاضل، بارك الله فيك. طيب عم الكندي، تفضل لك المايك بالصلاة على محمد وآل محمد.
نعم أحسنتم، اللهم صل على محمد وآل محمد. شيخنا الفاضل، ابن تيمية جاء في أحد الأزمنة، وهو بما أفاض من كتابات خصوصا منهاج السنة ردا على منهاج الكرامة للمطهر الحلي رضوان الله عليه، يشير في الجزء السابع أن أغلب الصحابة، هو يقول ابن تيمية، كانوا يبغضون أمير المؤمنين. معنى هذا أنه قوله هذا يدل على أنه ابن تيمية يعرف حديث يا علي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، فما السبب أو الأسباب التي دفعت بابن تيمية إلى أن يقف هذا الموقف بأنه يغطي على هذه الحقائق وينفي كل؟ وشكرا.
أحسنت، حياك الله شيخنا الشيخ علي المحسن. أنا رايح أقرأ بعض سؤالين، يعني تجمعهم من عندك وتجاوب، بارك الله فيك قدر الإمكان. طبعا الأخ هذا من الإخوان المخالفين، اسمه العربي يقول: هل كتاب غرر الحكم أو غرر الأحكام أو الحكم كتبه علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه؟ هذا هو السؤال، يعني لأن الأخ يبدو أنه حصل على كتاب ينسب إلى الإمام علي، فهو يسأل يعني هل هناك كتب تنسب إلى الإمام علي سلام الله عليه بدون جمع، يعني هذا الكتاب خاص للإمام علي ككتاب غرر الحكم؟ هذا هو سؤال الأخ. وهنا معنى الحجي ابن الغري كاتب لنا على الخاص يقول: بلغ سلامي للشيخ علي المحسن سلام حار، أنا من باب الأمانة أقرأ سلام الأخ الفاضل ابن الغري، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تقبل الله أعمالكم وطاعاتكم شيخنا الجليل علي المحسن، وعاش من سمع صوتك حفظك الباري وأدام الباري عليك بالخير والبركة والتوفيق. وصل السلام أخونا ابن الغري. طيب شيخنا بارك الله فيك الشيخ علي المحسن، تفضلوا لكم المايك بالصلاة على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام على ابن الغري ومن هو ساكن في الغري ومن شرف الغري، وتحياتي لكل الإخوة الأعزاء هناك في النجف الأشرف وفي كربلاء المقدسة، وأيضا تحياتي إلى عموم الشيعة الحاضرين في هذه الغرفة المباركة وعموم المسلمين عموما، أهلا وسهلا بكم في هذه الغرفة المباركة. بالنسبة إلى ما قاله الأخ العزيز الكندي أن ابن تيمية ذكر في منهاج السنة في المجلد السابع أن أكثر الصحابة كانوا يبغضون عليا عليه السلام، في بالي وفي ذهني أنه قال هناك من الصحابة أو بعض الصحابة كانوا يبغضون عليا ويسبونه ويلعنونه. طبعا ابن تيمية ما ذكر ذلك في مقام الاعتراف، يعترف صحيح نحن نسلم أن احتجاج، لأن العلامة الحلي قدس الله نفسه في منهاج الكرامة ذكر أن الله سبحانه وتعالى جعل أفئدة من الناس تهوي إلى أهل البيت عليهم السلام، جعل محبة، يعني هذا كان في هذا المقام، يعني الآن لما تأتي إلى أهل البيت سلام الله عليهم تجد أن كل المسلمين يحبون أهل البيت، بينما لم يتفق المسلمون على محبة طائفة أو فئة إلا أهل البيت عليهم السلام. هذا هو المعنى الذي يريده العلامة الحلي رضوان الله عليه. طبعا ابن تيمية في مقام الرد على كلام العلامة الحلي قال لا، بالعكس، يعني علي بن أبي طالب مثلا ما الناس، في كثير من الناس ما يحبونه، كثير من الصحابة ما يحبونه، يعني حتى ينقض هذه المسألة وهي مسألة أنه جعل أفئدة الناس تهوي إليهم. من أجل هذه المسألة طبعا هو غفل عن الأحاديث الأخرى التي تستلزم أو التي تلزمه، التي توقعه في أو حال لا يستطيع أن يخرج منها، وهو قوله بعدالة الصحابة. كيف يمكن أن يحارب أمير المؤمنين عليه السلام الصحابة أو بعض الصحابة؟ أسباب بغض ابن تيمية لأهل البيت طبعا تعصب، يعني هذا موجود، يعني النواصب ليش يبغضون أهل البيت؟ يعني ماذا صنع أهل البيت سلام الله عليهم؟ يعني طبعا إما خبث الطينة، خبث السريرة، خبث الذات، أو أكل الحرام، هذه أمور تسبب. الإمام الحسين سلام الله عليه يقول: أملئت بطونكم من الحرام، أو لا حب الدنيا، لأنه بعض الأحيان الإنسان يجد أنه لو يوالي أهل البيت انزوت عنه الدنيا، لكن لما يعادي أهل البيت ويوالي أعداء أهل البيت مثل ما صنع الذين حاربوا الإمام الحسين عليه السلام، هؤلاء كانوا يريدون الدنيا، لا أنهم كانوا يجهلون بقدر الإمام الحسين سلام الله عليه. طبعا ابن تيمية لا يخفى عليكم إخواني الأعزاء أنه عاش، يعني هو مولود أساسا في حران، حران فيها يعني حران فيها يهود وفيها أيضا مسلمين. هناك في الشام نفس جو الشام، يعني أهل الشام لا تستغرب أخي العزيز الكندي أن يكون شامي عاش في أجواء الشام يبغض علي بن أبي طالب، لا تتعجب من ذلك، يعني خصوصا في ذلك الزمان، لا نتكلم الآن، في ذلك الزمان، لأنه أهل الشام كانوا تربية الأمويين، فلذلك يبغضون أهل البيت بسبب هذه التربية التي تربوا عليها، مثل ما تلاحظ مثلا أهل مصر يحبون أهل البيت بسبب أن هم عاشوا فترة في تحت حكم الدولة الفاطمية وتركز فيهم حب أهل البيت منذ ذلك الزمان. السؤال الآخر وهو غرر الحكم هل كتبه أمير المؤمنين؟ لا، هذا مجموع من كلمات أمير المؤمنين سلام الله عليه التي هي موجود جزء منها في نهج البلاغة وجزء في أحاديث أخرى ليست في نهج البلاغة، جمعت في كتاب، هذا جمع حديث يعني سمي غرر الحكم، يعني مادته قالها أمير المؤمنين لكن ككتاب ما كتبه أمير المؤمنين عليه السلام. إلى هنا إخواني الأعزاء ينتهي الوقت، وإن شاء الله ألتقي بكم في يوم الاثنين مساء الساعة 10 بتوقيت مكة المكرمة، حتى ذلك الوقت أستودعكم الله وأسألكم الدعاء، وفي أمان الله وتصبحون على خير، وصلى الله على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.